شكر، هذا ذكر شكر باللسان بأن الله رزقه، إذن فأنا أفطر على رزقك اعتراف بأن هذا الرزق إنما جاء من عندك، وهذا شكر لله سبحانه وتعالى. زاد في بعض الروايات، أبو داود روى هذا الحديث وزاد فيه: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا إخبار، واحد يخبر، الإنسان يخبر ذهب الظمأ، نعم هو أفطر فذهب الظمأ، شرب الماء وابتلت العروق، معلوم أن من الظمأ يعني تنشف العروق وكذا وصير يعني تضمر وتحتاج إلى ما يبردها، صحيح العروق الذي يسيل فيها ماذا؟ أليس الدم؟ كم نسبة الماء في الدم؟ فالدم يعني كذا، إذن فالماء الذي يأتي أصلا يأتي عن طريق الفم ثم ينزل إلى الجهاز الهضمي إلى آخره، يتوسع بعد ذلك ويتكيف بقدرة الله إلى أن يذهب إلى العروق فتبرد، ويبرد جسم الإنسان ويطمئن ويرتاح فيها. إذن ذهب الظمأ وابتلت العروق، هذا إخبار منك تخبر بماذا؟ بهذه النعمة التي أنعمها الله عليك سبحانه وتعالى، إخبار بمعنى الشكر، تشكر أن الله سبحانه وتعالى سهل لك هذا ويسره وحصل لك ذلك. وثبت الأجر إن شاء الله، هذا أيضا إخبار، ثبت الأجر إن شاء الله إخبار، لكنه بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء، يعني نسأل الله أو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت لي أجر هذا الصيام الذي صمته. فقوله ذهب الظمأ وابتلت العروق هذا إخبار بمعنى الشكر لله سبحانه وتعالى أنه أذهب عن الظمأ، ويعني حصل لي هذا الحال الطيب بعدما كنت محبوسا أو محتبسا لله عن الطعام والشراب. ثم يخبر ويدعو، هذا دعاء، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. قال يروى عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، كما في هذا الحديث، وإن كان في إسناده شيء لكن هذه الروايات المتعددة يقوي بعضها بعضا فالحديث صحيح. كذلك في رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا على إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم دعوة لا ترد، انظر إن للصائم دعوة أو دعوة لا ترد. وكان ابن عمر يعني اغتنم هذه الفرصة، ما دمت صائم فادعو الله، ما دمت في حال صومك فادعو الله بما تيسر لك ما دمت صائما. وعند الإفطار هذه أيضا هذا مظنة لاستجابة الدعاء، فادعو الله بما تيسر لك. وكان ابن عمر رضي الله عنه، بل كان ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي، هذا دعاء يدعوه، كان يدعو به هذا الصحابي، يعني وهو من الدعاء المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وعن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يستغفروا، الأمر بالاستغفار من الذنوب، وهنا استعمله هذا الصحابي في هذا الموقع وقال اللهم إني أسألك برحمتك أن والتي وسعت كل شيء، وهذا اعتراف فعلا، رحمة الله وسعت كل شيء، أن تغفر لي ذنوبي. وكذلك حديث يعني أنس يقول بدل مسألة مشروعية الإفطار بالتمر، الإفطار بالرطب أو بالتمر حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يفعله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا فهو من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم فهو خير، لكن ما الحكمة؟ ما الحكمة؟ ما يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وفيه حكمة ومصلحة لنا، ولا ينهانا عن شيء إلا وفي تركه حكمة ومصلحة لنا. طيب لما هي الحكمة في تعيين الرطب والتمر بالذات للفطور الإفطار عليه، وكذلك تعيين الماء بالذات للإفطار عليه؟ تعيين الماء قد ورد الحديث في الحديث النص قال فإنه إيش؟ طهور، فإنه طهور، الماء طهور، إذا فافطر على أنت متطهر في جسمك في بدن في 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 قلبك في نفسك في روحك، صيام جنة ومطهرة مطهر لك من الذنوب، فافطر على شيء طاهر، الماء طهور. لكن التمر والرطب لماذا عين بالذات؟ قالوا يعني بعض العلم يتلمسون الحكم، ونحن نعلم يقينا، نعلم يقينا أنه لا بد من حكمة ومصلحة معينة راجعة إلى خير الإنسان في هذا، لكن ما هي؟ بعض أهل العلم تلمس وعرف شيء و قد يكون هناك حكم لا نعرفها، ولكنها لا شك أنها عائدة إلى مصلحتنا نحن العباد. يقول بعض أهل العلم شرع، يقول إذا يعني أمر أو شرع وفعل صلى الله عليه وسلم أن يفطر على رطب أو تمر. طبعا الرطب إذا كان لديك أن تستطيع أن تفطر على رطب أو على تمر فالرطب أولى، لأنه ألين وأسهل يعني على المعدة وكذا معلوم، والتمر بعده بالدرجة من حيث هذه الخاصية فيه وهذا المعنى فيه. لكن من حيث المعنى الآخر الذي يشمله ما قالوا فإن نعم، وإنما شرع الإفطار بالتمر قال بعض أهل العلم لأنه حلو، هذه مسألة عاد محسوسة يعني من ناحية من الحكمة الحسية، لأنه حلو وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم. يقول الشيخ وهذا أحسن ما قيل في هذه المناسبة، يعني نقف عند هذا. طيب ليش عدد قال رطب أو تمر، ما قال كل حلو؟ الرطب والتمر لأن يعني أولا لتيسره عند عامة الصحابة يومئذ، لأنه متيسر موجود وسهل يعني الحصول عليه، وحتى في غير مناطق التي فيها التمر والتي لا يوجد فيها المناطق التي لا يوجد فيها التمر في آخر يعني مناطق لا يزرع فيها النخل أو كذا إلى آخره، يعني في بوجود الشارع الحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم نبلى عن الله سبحانه وتعالى، طبعا شرعه عام للناس جميعا في كل مكان وزمان، فقد يكون في بلد لا تمر فيها ولا رطب فيها، فلماذا خص التمر هنا؟ خص التمر هنا لأنه أسهل الوصول، خصه لأنه حلو ولأنه من الأشياء الحلوة حلو المذاق أسهل على الناس حوله صلى الله عليه وسلم، بل حتى على الناس الذين لا توجد لديهم أو لا يكثر لديهم هذا النوع من المأكول. كيف يكون أسهل؟ لأن الرطب أو التمر بالذات التمر يمكن أن يصل إلى أقصى الدنيا من غير أن يتلف، يعني ممكن يعني ممكن وصوله وتوزعه، ومع هذا إن تيسر لك هذا الحلو المحدد فهو المطلوب، وإن لم فضع بدلا عن استعمل بدلا عنه من كل ما هو حلو، وكلما كان حلوا من يعني حلو بطبيعته بخلقته يعني من الثمار فهو أولى من المصنع. لاحظ يعني إذا استطعت أن تجد رطبا فهو أفضل، فإن لم تجد فتمر نعم، فإن لم تجد لا تمر ولا رطب فاعدل إلى الفواكه الحلوة، فواكه يعني إذا كان يوجد لديك من الفواكه لما فيها من حلاوتها، وإن لم يوجد هذا فخذ أي حلو لمصلحته الطبية التي يذكرها ذكرها للمقالو، لأن الشيء الحلو فيه هكذا قال، والظاهر أن هذا معلوم مجرب عند أهل الطب أن الشيء الحلو يقوي النظر الذي للصوم فيه تأثير الصوم، وهذا مشاهد يعني الجوع والعطش يضعف الجسم عموما ويؤثر في البصر، والبصر حساس يعني يتأثر أكثر، فيمكن أو يعوض عنه مباشرة بما يكون أثره مباشر بالحلو الذي يمكن تأثيره مباشرا. قال يقول إنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم، وهذا أحسن ما قيل في المناسبة، وبيان وجه الحكمة. وقيل لأن الحلو هذا توجيه آخر للحكمة، فقيل لأنه حلو إذن فيفطر على الرطب والتمر، فإن لم يجد فعلى كل حلو يعني يختار شيء حلو يفطر عليه. لماذا؟ قال لأن الحلو حلو المذاق المحسوس يناسب حلاوة الإيمان، يناسب حلاوة الإيمان، قال لأن الحلو يوافق الإيمان ويرق القلب، وإذا كانت العلة كونه حلوا وللحلو ذلك التأثير فيلحق به، الشيخ يقول هنا فيلحق به كل ما هو حلو من التمر وغيره، يعني كل ما هو حلو. أما ما كان أشد منه في الحلاوة، يقول الشيخ هنا ما كان أشد من التمر حلاوة فهو يلحق به من باب فحوى الخطاب، يعني من باب أولى ما دام إذا كان المقصود فيه أنه حلو، إذن فما هو أحلى يحقق المقصود الصحي أكثر، إذن فيلحق به، وما هو مثله فيكون مثله يعني في مقداره من الحلاوة، وما كان مساويا فهو بلحنه يعني بلحن الخطاب. نعم، وعموما نحن الحمد لله في زماننا هذا الفقير والكبير والصغير إلى آخره، نحن نشاهد الآن، نحن نخاف في زماننا هذا أن نحاسب على إهدار النعمة، نحاسب على إهدار النعمة، يعني إفطار متيسر بمختلف الأنواع عند كثير من الناس. نعم في بلاد من بلاد المسلمين قد لا يجدون ذلك، ومن هنا ومن حكم الصوم معروف أن الإنسان بإحساسه بالجوع والعطش وكذا يفكر في إخوان له لا يجدون ما يأكلونه وما يشربونه، فيعمل على أن يوصل لهم ما يستطيع توصيله. فلهذا نحن ننظر، ينبغي لنا في هذه البلاد وفي كل بلاد في المدن والحاضرة في غالب الناس يعني فيه نوع من التبذير والإسراف في المأكل والمشرب وكذا، حتى في هذا المكان المبارك في الحرم يا إخوان نجد السفر تمد والحمد لله، ولكن الناس لا يحافظون على ما يبقى مما يأكلونه من التمر ومن غيره، فيأكلوا يعني يأخذوا تمرات وكذا ثم بعد ذلك يلم الباقي وين يذهب به، يلموه يذهبون به إلى الزبالة. يعني هذا ملاحظ لكثرته، ولأنه ينبغي للإنسان لكل من يسمعنا من الإخوة أهل الخير الذين يحرصون على أن يشاركوا في إفطار الصائمين في إفطار الصائمين، وأيضا الإخوة الصوام جميعا، أنه إذا وجد شيء يفضل يعني يزيد عن حاجته فالذي يباشر يأكل منه كذا يأخذ بقدر حاجته، وما زاد لا يعني يتناساها أو يتركها أو يغفل عنه، يحرص أن يبقى في مكان نظيف أو في وعاء نظيف ليستفيد منه غيره. وكذلك الإخوة الذين يحرصون على أن يأتوا بما يعني يشاركون في تفطير الصائمين، يعني في وهذا معروف أن من يعني من فطر صائما فله أجره من غير أن ينقص من أي صائم شيء، يحرص كذلك بقدر ما يستطيع أن يكون ما يأتي به في بقدر معين بحيث أنه يستطيع يستفيد منه الناس، وإذا بقي شيء يكون محفوظا إما لمن أراد أن يحتفظ به من الموجودين فينقله ويخرجه خارج الحرم، أو لمن أراد أن ينقله للمحتاجين ويتصدق به يعني فيتصدق به نظيفا سليما. وهذه ملحوظة لابد أن نلاحظها نحن سواء كان في بيوتنا أو في أماكن العامة أو في تعاملاتنا في مختلف الأوقات. نعم نعم. ويقول الشيخ في مسألة الدعاء، وحديث معاذ بن زهرة وهو مرسل يقول فيه دليل على أنه يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره بما اشتمل عليه، يعني هذا الحديث من الدعاء، وكذلك سائر ما ذكرناه في الباب من دعاء عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما، قوله والحسوات يعني شربات من الماء. ثم ذكر حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. طبعا لم يتكلم الحديث الأول كلها في الفطر، هنا ذكر فيها السحور. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر، رواه الجماعة إلا البخاري. هذه الأحاديث تتعلق بالسحور، ورأينا من قبل هناك إشارات إلى أنه إلى أن تأخير السحور هذا أمر محبب مرغب فيه مستحب في الشرع. وهو الحديث هنا يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، وقلنا مسألة معنى قول ما تزال بخير يعني أنها أمة متمسكة بهدي رسولها صلى الله عليه وسلم، وكلما كانت الأمة متمسكة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي على خير. نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور، هذا فيه أمر بالسحور، لا يقول لنا أحد والله أنا يعني أريد أن أشعر بألم الجوع والعطش فما أتسحر ليزداد أجري، لا، يزداد أجرك إذا اتبعت السنة، يزداد أجرك إذا التزمت بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الصوم في السحور في الفطور في الصلاة في أي شيء، الالتزام بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام والمحافظة عليه بقدر المستطاع هو الذي يؤجر عليه الإنسان ويزداد أجره. فينبغي للمسلم أن يحرص على السحور، وليس بالضرورة يحرص على أنه لابد أن يأكل ويأكل وكذا، لا، ليس المقصود هو الأكل. كثير من الناس يعني يظن أو واقع حالي، واقع حال الناس قلبوا شهر رمضان إلى شهر أكل وشرب واستذاذ بالمطاعم إلى آخره وتنوعها وكذا، لا، رمضان ليس شهر أكل وشرب، هو شهر صوم وشهر عبادة، والأكل والشرب إنما هي عوامل مساعدة لهذه العبادة. وأنت إذا أفطرت فنو نية الفطر أنك تفطر وقت الغروب اتباعا للسنة، ها؟ نعم، الشهوة الغريزية والرغبة إلى الأكل الشيء الطبيعي هذا أمر لا بد منه، والفرحة فرحتك بأن الله سهل لك أن تفطر في هذا الوقت هذا شيء نعم، لكن لا تجعل همك أنك تأكل وتتنوع الأكل وتزداد فيه، إنما اجعل همك أنك تتبع السنة، فأفطر بنية أن هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفطر في هذا الوقت، وافطر على النحو الذي أفطر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان يفطر به صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك من المباح خذ ما شئت فهذا مباح لك، تسحر كذلك على النحو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النحو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسحر يكفيك في السحور، ورد في بعض الأحاديث تسحر ولو بجرعة ماء، أهم شيء أنك تدخل شيئا إلى جوفك لا تبقى يعني مواصلا للصوم بين الليل والنهار. فالسحور مطلوب، ونوعه أيضا معروف من أنه بما تيسر للإنسان بما تيسر له، وكلما كان أخف يعني على المعدة ويعني معقول ومقبول وهذا فهو أفضل، وكل والإنسان يأكل ويشرب بقدر حاجته بقدر حاجته، لا يزيد فيفرط فيؤذي نفسه، ولا أيضا ينقص مع قدرته على وجوده فيؤذي نفسه أيضا يعني. لا، هذا من حيث الأكل والشرب عموما، ولكن من حيث أنه سحور أو حيث أنه فطور فاحرص على أنك تفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرك بالإفطار عند غروب الشمس، وتفطر بالنوع والهيئة والطريقة التي أمر بها وكان فعلها صلى الله عليه وسلم، تتسحر كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن في السحور بركة. ما هي بركة السحور؟ كثيرة، للسحور بركات كثيرة. أولا هو يقال السحور ويقال السحور، السحور والسحور، فالسحور يعني مسألة يعني اللفظ، أحدهما اسم للمصدر تسحر يتسحر سحورا، والسحور هو ما يتسحر به، فقال تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة، وفي كلاهما بركة، سواء في وقت السحر المصدر أو في السحور فيما يتسحر به. الرسول أخبر أن فيه بركة. ما هي البركة؟ بركة السحور أو بركة السحور بمعنى ما يتسحر به هي أنه يعطيك القوة للصوم، لأن تصوم وأنت في حال معتدلة يعني ليس خارج عن الطاقة التي كلفك الله في حدودها، هذا شيء. وفيه من البركة أيضا أنك متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدي، وفيه من البركة أنك مخالف لما كان عليه اليهود وأهل الكتاب من أنهم لا يتسحرون، هذه بركات واضحة محسوسة ومعنوية. وفي السحور الذي هو وقت السحر الذي أنت تتسحر فيه بركة عظيمة وكبيرة، وهي أنك أولا هذا الوقت وقت السحر هذا من أفضل الأوقات ومن أدعاء ومن يعني أغلب أو من أكثرها مظنة لاستجابة الدعاء، ها؟ الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين إيش يستغفرون بالأسحار، ها؟ أيه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار بالأسحار هم يستغفرون. فإذا جاء وقت السحر وأنت صاحي لست نائم ولا مثقل بالنوم، ولكن صاحي صحوان إما بعد نوم خفيف نمته في وسط الليل بعد أن كنت قمت يعني في ثلثه الوسط، أو أنك نمت في الثلث الأوسط من الليل فقمت في الثلث الأخير واستمر بك وأنت يعني في صحو، جسمك مرتاح، ذهنك موجود معك يعني ما في ما يشغله المشاغل، وهذا الوقت كما هو معلوم ما فيه مشاغل من الدنيا يعني السكون الجو حولك والبيئة حولك كلها هادئة ساكنة، ما فيه إلا دعاء الداعون، استغفار المستغفرون، ذكر الذاكرون أو ذكر الذاكرين يعني ودعاء المستغفرين واستغفار المستغفرين ونحو ذلك، ولا وإياك إياك. ونحن الآن نخاطب ونتخاطب ونتكلم مع يعني وجوه طيبة صالحة من عباد الله في هذا البيت الحرام، ولكن نذكر ونذكر أنفسنا بما يفعله كثير من الناس المسلمين، نسأل الله لهم الهداية، الذين يسهرون على الباطل أو الذين يسهرون على ما لا ينفعهم، فيسهر الليل كله ويأتي وقت السحر وهو إما مثقل بنا أو ناعس أو مواصل لما هو فيه من الباطل أو من اللهو والذي لا خير فيه. لا تكن كهذا، وكن كأولئك الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى، وأنهم كانوا من الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وكان الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود وغيره كانوا يجلسون وقت السحر، يعني يقصدون هذا الوقت ويدعون الله سبحانه وتعالى ويقولون اللهم إنك قد قلت كما ورد عنهم يعني ووعدت بالمستغفرين بالأسحار وهذا السحر فاغفر لي، يقول هذا الكائن يخاطب ربه. فإذا رآك ربك وهو يراك في كل حين، وهو يعلم ما تخفي وما تعلن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إذا نظر إليك ورآك وأنت في هذا الوقت المبارك، الوقت الذي تستجاب فيه الدعوات وأنت رافع يديك إلى السماء تستغفر الله وتدعوه وتذكره وتثني عليه وتسأله الخير من خير الدنيا والآخرة، وتقرأ أو تقرأ قرآنا أو تصلي ركعات يعني آخر ما صلي من يعني قبل طلوع الفجر أو أي شيء، هذا الوقت المبارك إذا حرصت عليه، السحور أو السحور الذي هو الأكل الذي تسحر به سبب من أسباب وجودك، سبب من أسباب وجودك في هذا الوقت، إذن فأنت في خير كثير، في خير، في وقت تنتظر فيه تنزل الرحمات والمغفرة من الله والدعاء والذكر إلى آخره، وتباشر وتعمل سنة وهديا من هديه صلى الله عليه وسلم، فتتسحر لتتقوى على صومك، وفي نفس الوقت أيضا تكون نشطا مستعدا لفريضة من أهم الفرائض، بل هي أهمها عماد الإسلام، فريضة الصلاة، وهذه التي هي صلاة الفجر. الذين لا يتسحرون إما مبالغ في ذلك فيؤذي نفسه، نعم قد يدرك الفجر وكذا إلى آخره صحيح، لكنه مبالغ في إيذاء نفسه ومخالف للسنة في أنه لم يتسحر، أو أنه يأكل ويثقل على نفسه الأكل في أول الليل أو في ثلث الليل وكذا، وينخمد على إن صح هذا التعبير وينام، وينام مثقلا ويأتي وقت السحر وهو نائم، لا خير في وجوده، فيذهب عنه هذا الخير كله، وربما فاتته صلاة الفجر. إذن ففي السحور أو السحور سواء كان الوقت أو كان المأكول وقت السحر كلها فيها خير وبركة، خير لجسمك وخير لنفسك وخير لعقلك وخير لدنياك وآخرتك وخير لك عند لقاء ربك واتباع منك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ورد في بعض الأحاديث في رواية له عن رواية رواها الحاكم وغيره، استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل، استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار تقيل ولو ساعة، ورد في الحديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، القيلولة مباركة هذه القيلولة، وبقيلولة النهار على قيام الليل، وله هذا الحديث شاهد. كذلك هناك رواية أخرى، نعم السحور نعم سحور المؤمن التمر، التمر خير مبارك، تمر يعني سحور وفطور وأكل، هو يقول أهل الطب يعني أن التمر غذاء كامل، ممكن أن يعني يعتمد عليه الإنسان في غذائه، ولا يمكنه أن يعتمد على أي شيء من أنواع المأكولات إلا التمر، وقالوا ربما اللبن. فقد ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن تقول كان يمر الشهران والثلال هلال والهلالان ولا يوقد لآل محمد أو في بيت آل محمد نار، يعني ما في طبيخ. طيب سئلت طيب وكيف يأكلون، قالت إنما معهم الأسودان التمر والماء، تمر والماء، إذن فهو غذاء يمكن، إذن فهو خير مبارك، والحمد لله قد تيسر الآن وأصبح في كل مكان، في كل مكان من الدنيا. نعم. وورد عنه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، هذه روايات وردت. كذلك تسحروا ولو بجرعة من ماء، وعن زيد بن ثابت عند الشيخين. هذه مسألة لابد أن يعني نتذكرها، نحن نعلمها جميعا لكن لابد أن نتذكرها ونتذكرها عند الشيخين، يعني الإمام البخاري ومسلم، أنه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. ها يعني ما بين السحور، حديث من ها أنس وغيره، ما بين السحور وبين الدخول في الصلاة، صلاة الفجر، بقدر ما يقرأ المرء 50 آية من متوسط الآيات. هذا وقت يعني كم، ربع ساعة أو أقل أو أكثر أو 10 أو كذا إلى آخره. هذا فيه تنبيه وإشارة للإنسان أنه لا يعني يتعمد أن يكون آخر يعني يأكل ويشرب ويكثر من الأكل كذا إلى آخر لحظة مع الأذان، لأن هذا قد يضره وقد يوقعه في إشكال. نعم لو شغل عن السحور إما بصلاة أو بذكر أو بدعاء أو بضيف معه أو بأي شغل من مشاغل الحياة يعني المباحة وكذا إلى أن أو نسي ولم يذكر إلا مع الأذان أو قبل الأذان ب5 دقائق أو كذا، لا بأس كل واشرب قبل أن يؤذن. نعم إنما إذا كنت في حال اختيارك، في حال استطاعتك وضبطك لوقتك، يعني قف ويعني لا تنويه صياما، لكن يعني يجعل أكلك وشربك ينتهي قبل الأذان، قبل طلوع الفجر، قبل الصلاة بربع ساعة بكذا حتى يكون لك متنفس، يعني فلا تقع في إشكال. نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل ما دام بدأت بالسعي قبل الطواف فإن شاء الله سعيك عمرتك صحيحة إن شاء الله، لكن عندما سعيت قصرت قصرت بعدما سعيت ثم طفت، ها سعيت ثم طفت ثم قصرت رأسك، لا بأس إن شاء الله عمرتك صحيحة صحيح. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يأتي بعدة عمر في سفرة واحدة، وما حكم الذهاب إلى مسجد عائشة؟ نرجو الدليل من كتاب وسنة إلى آخره. هذه قالها محاضرة يا أخي، عامة في قلنا وكررنا وقالها أهل العلم إن الإتيان بعمرة ثانية في سفرة واحدة يعني بعمرتين أو أكثر هذا لم يستحبه أهل العلم، غير مستحب عند أكثر أهل العلم، لا يستحبونه غير مستحب. وأنت عندما تأتي بعبادة تأتي بعبادة مستحبة شرعا، فاحرص على أن تأتي بما هو متفق عليه أو بما هو غير مكروه. فالصح الأظهر الذي عليه جمهور أهل العلم أن تكرار العمرة في سفرة واحدة غير مستحب، لكن من أتى بها فعمرته إن شاء الله صحيحة، نقول لا نقول إنها باطلة، إن شاء الله إنها صحيحة، لكن الأولى أن يتبع ما عليه أكثر أهل العلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوان لم يعلم عن أحد منهم أنه أتى بعمرة ثانية في سفرة يعني بعمرتين في سفرة واحدة إلا ما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث عائشة وقصتها معروفة لها سبب. عائشة رضي الله عنها أنها كانت أحرمت بالحج أو بالعمرة والحج معا، وثم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن يسوق الهدي أن يتحلل يعني يأتي بعمرة ويتحلل، فكانت هي قد أتاها المانع الحيض فما استطاعت أن تطوف بالبيت، ثم بعد ذلك طبعا أتمت يعني بقيت على إحرامها قارنة وضافت وسعت بعد الحج يعني وبعد أن طهرت، ثم رغبت أن تأتي بعمرة كما أن صواحباتها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء اللاتي معه التي لم يكن معهن ذلك العذر أتينا بعمرة، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا العذر. هكذا يقول كثير من أهل العلم أن هذا خاص، يعني هم قالوا انه خاص بعائشة او من حال لها من النساء كحال عائشة رضي الله عنها، اذا جاءت احرمت بعمرة في اشهر الحج وارادت ان يعني تطوف تتمتع لكنه اتاها الحيض فلم تستطع ان تطوف بالبيت فتحولها الى قران تنويها ان تكون قارنة العمرة مع الحج، ثم بعد ان تحج تنهي من الحج وتطهر تأتي تخرج الى التنعيم الى مسجد عائشة و تأتي بعمرة كما فعلت عائشة، هذه التي لها عذر. أما غيرها من النساء وكذلك الرجال الذين طبعا لا يكون لهم هذا العذر، ففي سفرة واحدة يكره، ما لا أستطيع أن أقول يكره، نعم، مع أن أهل الأكثر أهل العلم يقولون غير مستحب، غير مستحب له أن يكرر عمرة يعني عمرتين فأكثر في سفرة واحدة. نعم
باكستان يا شيخ، أنا علقت هذا الكلام، لو ترى يعني اليوم هذا، لو ترى لو ترى هذا اليوم، أنا أخذ
هذا
أنا أستاذ الجامعي، نعم، فأنا من أهل الحديث.